الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحطة الثالثة في الآية التي نبحث عنها، وهي من المحطات المهمة جدا، هو أن هذه الآية وما يتلوها، هذه الآيات التي نبحث عنها في هذه الأيام تمثل مقطعا واحدا منسجما. هل هذه الآيات ناظرة إلى قضية تقديرية حقيقية بحيث إنها تكون ناظرة إلى تبيين موضوع بشرائط خاصة تترتب عليه آثار خاصة، فكأن الباري تبارك وتعالى يريد أن يقول: يا أيها الناس، من أطعم منكم مسكينا ويتيما وأسيرا مع حبه للطعام وكان عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه يلقى الجزاء الكبائر، فتكون القضية قضية ماذا؟ حقيقية. فهل الآية ابتداء ناظرة إلى القضية الحقيقية، أم أنها ابتداء ناظرة إلى قضية خارجية حاصلة بالفعل تحكي عنها ويكون وتكون هذه الحكاية مما يستنتج منها قضية حقيقية؟ تجد في بعض الأحيان بعض الخطابات ناظرة إلى قضية ماذا؟ خارجية، لكن لحنها وسياقها يستنتج منه ماذا؟ قاعدة عامة وقضية حقيقية. إذن هل هي في الابتداء ناظرة إلى قضية حقيقية، أم أنها في الابتداء ناظرة إلى واقعة خاصة يستنتج منها قاعدة عامة؟ واضح الفكرة؟ هذه المحطة من المحطات المهمة جدا، وقد تكلمنا عنها بمقدار قليل عند البحث عن أن سورة الدهر هل هي مكية أم مدنية. قبل الدخول في تحقيق هذه المحطة نقدم المقدمة التالية تنفع في المقام وفي غيره. هناك ملاحظة جادة وواضحة عند مفسري العامة عندما يتناولون الآيات الناظرة إلى الفضائل، إلى فضائل أهل الولاية أو إلى مثالب أهل العداوة، بل أكثر من ذلك. هذا الشيء نلاحظه كثيرا عندهم عند تعرضهم حتى لمسائل فقهية تقول بها مدرسة الولاية. ما هي هذه الملاحظة؟ أنهم عندما يتناولوا الآية المربوطة بموضوع البحث يحرفونها إلى معنى مغاير للمعنى الذي تقول به مدرسة الولادة. لكنه في غير موضع هذه الآية يعترفون بخلافه، وهذا عندهم في غاية الكفر. أذكر لذلك بعض النماذج. مثلا حتى هو نموذج ليس لا ربط له بالفضاء، في آية الوضوء عندما تصل الآية إلى مسألة الوظيفة تجاه الأرجل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نعرف أن هذه الآية قرأت بقراءتين، قراءة النصب وقراءة الجر. بالنسبة لقراءة الجر مقتضى الظاهر أنها واضحة في كونها معطوفة على ماذا؟ على الرؤوس. والقاعدة تقول أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، وبما أن العامل هناك يتعلق بالمسح فلا بد في الأرجل، يعني في الرؤوس يتعلق بالمسح، لا بد في الأرجل أن يتعلق بالمسح أيضا، فتدل ظاهر الآية على لزوم مسح الأرجل. فحتى يردوا على هذه القراءة، هذه القراءة موجودة، بل أكثر القراء السبع قرأوها بهذه القراءة، وإن كان الآن المثبت في مصاحف المسلمين قراءة ماذا؟ النص. حتى يردوا على هذه القراءة التزموا بماذا؟ التزموا بأن الجر للمجاورة، وأن هي منصوبة، لكن قد يؤخذ الجار بجرم الجاري فجرت للمجاور على طريقة جحر ضب ماذا؟ خرب. ينبغي أن نقول هذا جحر ضب خرب، لأن خرب في المعنى صفة للجحر وليس صفة ماذا؟ للضب. الضب حيوان لا يقال له خرب، البيت يقال له خرب أو غير خرب، فجرت للمجاور. عندما جاء علماؤنا وقالوا الجر للمجاور يعد من شذوذ الكلام، فلا يحمل عليه كلام رب العالمين، قالوا لا، من قال من شذوذ الكلام؟ وفي غاية الكثرة حتى في القرآن الكريم. هذا وين ذكروه؟ في آية الوضوء. قالوا هذا كثير حتى في القرآن الكريم، واستشهدوا لذلك بآياته: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم. ينبغي أن نقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، أليم في المعنى صفة للعذاب وليست صفة لليوم. أو مثلا في قوله تعالى: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، حقها أن يقال محيطا. أو في قوله تعالى هم في سورة الإنسان من باب الصدفة: عاليهم ثياب سندس خضر، على قراءة الجر، عاليهم ثياب سندس خضر على قراءة الجر، وإلا الآن موجود في المصاحف خضر على قراءة الرفع. أن هذا كله من باب الجر بالمجر. فإذا حلت القضية في آية الوضوء، قالوا قراءة الجر على الجر بالمجاورة، والجر بالمجاورة كثير حتى في القرآن الكريم منه هذه الآية. مباشرة عندما ترجع إلى هذه الآيات، الآن ذكرنا ثلاث آيات للجر بالمجاورة، عندما ترجع إليها في موضعها المناسب في تفسيرهم، نجد لا أحد منهم يأتي بذكر للجر بالمجاورة، بل يقولون أليم صفة لليوم من باب المبالغة. وعندما نأتي إلى عاليهم ثياب سندس خضر، يذكرون احتمالات ووجوه متعددة لإعراب الآية، ولا أحد منهم يذكر الجر بالمجاورة. هذه ظاهرة بارزة كثيرا عندهم، أنهم في مقام المناقشة لإبطال مبنى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يذكرون وجوها لبعض الآيات، عندما يأتون إلى تلك الآيات أصلا لا يعترفون بهذه الوجوه، وكأن الغرض ماذا؟ مجرد الرد للرد. إذا أنتم في آية الوضوء التزمتم بمبنى فقهي، وهو غسل الأرجل الذي هو عبادة من العبادات، والله يقول أريد أن أعبد من حيث أريد، كما أريد، لا كما البشر وكما الناس يريدون. فرددتم هذا الفعل العبادي متمسكين بأن تلك الآيات من باب الجر بالمجاورة، وهو كثير في القرآن الكريم وليس شاذا. عندما نأتي إلى تفسيراتكم لتلك الآيات لا نجد ذكر للجر بالمجاورة. ما يرتبط بآيات البحث من هذا القبيل كما سوف نلاحظ، أنه البعض منهم يلتزمون بأن هذه الآيات لا ربط لها بالقصة المنسوبة إلى أصحاب الكساء عليهم السلام، لكنهم ينسون مبناهم هذا في مواضع أخرى من تفاسيرهم، ويطلقون ارتباطها بأصحاب الكساء إطلاق المسلمات، وينسون ما ذكروه في هذا البحث. هذه الظاهرة للأسف موجودة عندهم إلى حد كبير جدا. إذا الإنسان أراد أن يتتبعها ربما يؤلف كتابا مفصلا في هذه المسائل. على كل تقدير، هذه المقدمة ينبغي أن نلتفت إليها في مقاربة تلك الردود التي تصدر منهم، خصوصا في الآيات المرتبطة بفضائل أهل البيت عليهم السلام أو بمثالب أعدائهم. على كل تقدير نرجع إلى بحثنا. إذن المحطة الثالثة بماذا ترتبط؟ بأن هذه الآيات المترابطة هل هي ناظرة ابتداء إلى قضية حقيقية ولا ربط لها بواقع حصلت في الخارج، أم أن هذه الآيات المترابطة ناظرة إلى واقع حصلت في الخارج تريد أن تخبر عنها في مقام المدح ويستنتج منها قاعدة وقانون كلي. في مقاربة هذه المحطة يقع الكلام في مقامين. المقام الأول ما يرتبط بهذه الآيات نفسها، هل نستطيع أن نحسم هذا النزاع بلحاظ هذه الآيات نفسها؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني يرتبط بالروايات، أنه
إذا لم نستطع من خلال الآيات أن نتخذ موقفا واضحا تجاه هذه المحطة المثارة، هل يمكن أن نحسم الأمر، أن نحسم الأمر من خلال الروايات الواردة أو لا؟ فالكلام إذن يقع في مقامين. أولا بلحاظ هذه الآيات قد يستنجد الفريق الأول الذي يرى أن هذه الآيات ناظرة ابتداء إلى قضية حقيقية ولا ربط لها بواقعة خارجية. هذا الفريق قد يستنتج أو قد يستنجد ويتوسل لإثبات مدعى من خلال التعابير الواردة في هذا المقطع للأفعال، نلاحظها بأنها أفعال مضارعة، يطعمون الطعام، يخافون، يوفون بالنذر، فعبر بالفعل المضارع بدعوى أنه لو كان الحديث عن قضية وقعت وحصلت كما في بعض الآيات في القرآن الكريم، تحصل حادثة فتأتي الآية وتخبر عنها، فيكون نزول الآية بعد وقوع الواقع، فوقوع الواقع بالنسبة للآيات يكون بلحاظ الزمن الماضي، فكان الأنسب حينئذ أن نقول خافوا وأطعموا لأنهم يخافون ويطعمون. فالتعبير بالفعل المضارع الذي هو في اللغة العربية موضوع للحال والاستقبال، وبما أن هذه الآيات لم تنزل حين حصول في حال حصول الواقعة، فلا بد أن نخصص الفعل المضارع للمستقبل، أنه إذا صدر في المستقبل أن الإنسان يوفي بنذره ويخاف يوما ويطعم الطعام على حبه فله الجزاء كذا وكذا وكذا. إذن التعبير بالفعل المضارع يتوسل به لإثبات أن هذه الآيات ناظرة إلى إنشاء قضية حقيقية وقانون إلهي، أن من يفعل كذا وكذا له كذا وكذا. هذا ما يمكن أن يستنجد به أرباب القول الأول. هذا الاستدلال جوابه في غاية الوضوح والظهور، نؤجله إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.